نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا رب صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة يسعدني أن أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب عليها بإذن الله تعالى مشكورا. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
بارك الله فيكم وفي عمركم. على بركة الله نبدأ حلقتنا هذه بسؤال بحث به أحد الأخوة، يقول: أرى في قريتنا من يصلي بعد الصلاة المكتوبة، أو عفوا يسجد بعد الصلاة المكتوبة سجدة الشكر، فهل هذا مشروع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، إن هذه السجدة التي تسمى سجدة الشكر لها أسباب، وهي مشروعة عند حدوث النعمة أو تجددها أو اندفاع النقمة، كما روى الإمام أحمد والحاكم عن عبد الرحمن بن عوف قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارج من المسجد، فتبعته أمشي وراءه وهو لا يشعر حتى دخل نخلا، فاستقبل القبلة فسجد فأطال السجود وأنا وراءه حتى ظننت أن الله قد توفاه، فأقبلت أمشي حتى جئته فطأطأت رأسي أنظر في وجهي، فرفع رأسه فقال: ما لك يا عبد الرحمن؟ فقلت: لما أطلت السجود يا رسول الله خشيت أن يكون توفي نفسك، فجئت أنظر. فقال: إني لما دخلت النخل لقيت جبريل، فقال: إني أبشرك أن الله يقول: من سلم عليك سلمت عليه، ومن صلى عليك صليت عليه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهي مستحبة عند جمهور أهل العلم، يعني سجدة الشكر عندما يكون هناك سبب لها من حصول نعمة أو اندفاع النقمة، كما سجد كعب بن مالك وصاحباه رضي الله عنهم حين جاءهم خبر توبة الله عليهم، أخرجه البخاري ومسلم. أما سجدة الشكر بعد كل صلاة مكتوبة فليس هناك حديث عن ذلك، أما الحديث الذي لدى بعض الناس: إن العبد إذا صلى ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تعالى الحجاب بين العبد وبين الملائكة، فهو من الأكاذيب، ولم يغوه أحد من علماء الحديث الثقات فيما أعلم، فلا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب الحذر من ذلك. ومن يريد شكر الله عليه بالإكثار من الحمد لله: واللهم لك الحمد ولك الشكر والحمد لله على كل حال، واستخدام نعمه في طاعته وعدم عصيانه، وكثرة الصلاة من التطوع ليلا ونهارا خصوصا في الليل، فهذا من شكر الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله أجمعين إلى أن نشكر الله سبحانه وتعالى كما جاء في الكتاب والسنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ المرسل يقول: أنا في بعض الأحيان أحس بنزول سائل لونه مثل لون الماء، فهل يجوز أن أصلي دون اغتسال علما بأنه أيضا قد يصيب ملابسي؟
الجواب يا أخي السائل، إذا خرج شيء من الذكر فالواجب غسل الذكر وما أصاب من الملابس، إلا إذا كان منيا وخرج دفقا بلذة فإنه يوجب الغسل، إلا إذا كان منيا وخرج دفقا بلذة فإنه يوجب الغسل، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم. الأخ السائل يسأل عن حكم التأجير المنتهي بالتمليك وفيه دفعة أولى ودفعة أخيرة، وأيضا الدفعة الأخيرة قد يقسطونها على سنتين.
الجواب يا أخي السائل، أول ما جاءت هذه المعاملة عرض الموضوع على هيئة كبار العلماء، فصدر قرار منهم أن التأخير أو التأجير المنتهي بالتمليك لا يجوز، لأنه قد توارد عليه صفتان بيع وإجارة، وقالوا إنه من صفة في صفة بيع وفي الثانية إجارة كما جاء في قرارهم، وهناك صور أخرى له يحسن الاطلاع عليها لمن يريد أن يفتي فيها، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم وفي علمكم. الأخ السائل يقول، البعض يقول أن الإسبال محرم فقط في الإزار لأنه هو الذي ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل حكم التحريم يشمل أيضا البنطال والسراويل وغيرها؟
الجواب يا أخي السائل، نعم حكم الإسبال وهو التحريم يشمل كل ملبوس يتجاوز الكعبين من ثوب أو إزار أو بنطلون أو عباءة ونحوها، وهذا بالنسبة للرجال. أما النساء فلا يشرع لهن تغطية أقدامهن حتى يصل اللباس إلى الأرض، ودليل ما ذكرناه ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ودليل استثناء النساء من هذا الحكم ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن ينكشف أقدامهن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيرخينه ذراعا لا يزدن. قال المنذري وأخرجه النسائي وابن ماجه وفي إسناده عبد العزيز بن أبي رواد، وقد تكلم فيه بعض العلماء، لكن هذا السند صححه النووي في رياض الصالحين وهو من علمائنا المعروفين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا بعض ما نقع فيه من هذه الأمور، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نحن معكم هنا أحبتنا الكرام نعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. معالي الشيخ، هنا سؤال يقول: نرى في بعض البلدان العربية والإسلامية مظاهر شركية للأسف، ومنها ما يفعلونه من زيارة الأولياء والقبور والسادة كما يسمونهم، وبعضهم من يطلب منهم حاجته أو يذبح عندهم، فهل من تذكير بخطر هذه الأفعال على العقيدة؟
أخي السائل، هذا السؤال جيد، وقد وقع كثيرا في بعض الدول المسلمة، وذلك من التساهل بهذا الموضوع وطلب الحاجات كما تعرفون من الأموات أو الاستغاثة بهم أو الذبح لهم، كل ذلك من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام. يقول الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن معناها الطرد من الجنة وطرد من الرحمة، رواه الإمام مسلم في صحيحه: لعن الله من ذبح لغير الله، فاللعن معناه الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، رواه مسلم في صحيحه. فليس معناه على هذه الأدلة، فليس للأموات تصرف في شيء، لا في عطاء ولا في منع، بل هم بحاجة الأحياء، وذلك بالدعاء لهم والتصدق عليهم، لأنهم قد انقطعوا عن الدنيا وصاروا مرتهنين بأعمالهم في دار البرزخ. فالواجب الحذر من الوقوع في هذه الأنواع من الشرك الأكبر، والتحذير كذلك لغيرنا من الوقوع فيها، لأن الوقوع في الشرك فيه خسارة الدنيا والآخرة والعذاب الخالد في النار لمن مات عليه، كما قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نسأل الله العافية لنا ولجميع المسلمين. ويجب في هذه المناسبة أن نذكر إخواننا بأن مثل هذه الأمور قد تشيع في بعض البلدان ولا ينكر إلا القليل من الناس، فينبغي أن يرجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك يرجعوا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يلطف بالجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
سبحانه وبحمده، أحسن الله إليكم على الشيخ. هذه الأخت السائلة تسأل عن حكم أو جواز مصافحتها لجد زوجها.
الجواب يا أختي: نعم، يجوز لها مصافحة جد الزوج من أبيه أو من أمه، لأنه من محارمها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم على الشيخ. هذا الأخ المرسل يقول: هل نصلي على جنازة شككنا في إسلامها؟
الجواب: إذا قدم المسلمون ميتهم للصلاة عليه فالأصل أنه يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ولا يلتفت إلى مجرد التهمة أو الشك، لأن الأصل وجوب الصلاة على الميت، فلا يترك الواجب بالشك. أما إذا عرف أنه كافر أو منافق نفاقا ظاهرا فلا تجوز الصلاة عليه، ولا يجوز تقديمه بين يدي المسلمين، لقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقول الله سبحانه وتعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نسأل الله السلامة من كل ما يؤدي إلى الكفر أو إلى النفاق، وبخاصة في آخر حياة الإنسان، والله أعلم.
بارك الله في علمكم. هذا الأخ المرسل يقول: أنا عندي 3 أولاد وبنتان ولم أعمل أو لم أعق عنهم، فما الواجب وكم أذبح عنهم؟
الجواب يا أخي: العقيقة سنة مؤكدة، والأفضل أن تذبح عن المولود في اليوم 7 من ولادته، لكن إذا لم يذبح الوالد في اليوم 7 فمشروعية العقيقة باقية ولو بعد زمن طويل أو قصير. فإذا أردت أن تعق عن أبنائك وبناتك الآن فاذبح عن كل ذكر 2 وعن كل أنثى 2، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. على الشيخ يقول: إذا دخلت المسجد في أوقات النهي فهل أصلي تحية المسجد أو لا؟
الجواب إن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال نعم يصلي 2 تحية المسجد، واستدل على ذلك بما رواه الشيخان عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2. ولما روي أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فجلس ولم يصلهما، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصليهما. وهناك حديث وهناك أدلة أخرى، ولكن الصواب والأرجح من قولي العلماء أنه لا حرج في تحية المسجد، لأنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب ذا القول الراجح أنه يجوز تحية المسجد، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم. على الشيخ يقول: نعلم أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ونصلي بعض الأحيان مع بعض الأئمة ولا يتركون للمأمومين فرصة لقراءة الفاتحة، فهل يترك المأموم قراءة الفاتحة حتى يدرك الركوع أو يدرك أيضا الاستماع لقراءة الإمام، أو يقرأها في نفسه أم قبل الركوع؟ أفتونا مأجورين.
نعم يا أخي، هذا السؤال وجيه، لأن بعض الأئمة يستعجل في قراءته، ونحن نقول: إن استطاع المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام أو قبل قراءته الفاتحة أو بعد الفاتحة فليقرأ المأموم، وإن لم يستطع فلا حرج عليه، وليتابع الإمام في الركوع ولا يتأخر عنه. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى عدم وجوب الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية، ولكن المفتى به وجوب قراءتها إذا استطاع، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا شكر ممتد لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، كما نسعد باستقبال رسائلكم على هاتف البرنامج من خلال الرسائل النصية 0534700700، كما يسعدنا أن تزوروا قنوات التواصل الاجتماعي لإذاعة القرآن الكريم للاطلاع على العديد من الحلقات الجديدة لبرنامج نور على الدرب أو البرامج الأخرى. إليكم هذه التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، إلى أن نلتقيكم بإذن الله تعالى، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع الربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.